أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في إطار القلق الذي يعيشه العالم منذ أيام على وقع انتشار فيروس جدري القردة وتسجيل حالات في عدد من الدول، صدرت تصريحات مطمئنة نسبيا عن كل من منظمة الصحة العالمية ووكالة الصحة الأوروبية. وقالت مسؤولة تنفيذية بارزة في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة ليس لديها دليل على أن الفيروس قد تحور، مشيرة إلى أن المرض المتوطن في غرب ووسط إفريقيا لم يتغير. وفي السياق ذاته أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وكالة الصحة الأوروبية أن خطر انتشار المرض النادر بين السكان على نطاق واسع منخفض للغاية. عن الحالة هذه في الدول العربية وعن الفيروس بحد ذاته وطريقة العدوى وعوارضه يحدثنا نقيب الأطباء اللبنانيين البروفيسور شرف أبو شرف في مقتطف من لقاء مطول تبثه إذاعة الشرق عند 9 PM الثلاثاء. وفي البداية ماذا يقول عن الأحوال في لبنان؟
لحد اليوم بعد ما عندنا ولا حالة، علما انه بلشنا نطلع بالاعلام عبر وزارة الصحة ونقابة الاطباء لتوعية المواطنين فيما يتعلق بالعدوى بحد ذاتها بالتدابير الوقائية. امبارح كان في شوية اخبار طلعت على الاعلام ما كانت صحيحة، طلعنا دغري نفيناها. بتأمل انه عن طريق الاعلام يعني بالدرجة الاولى نقدر نتواصل مع المواطنين فيما يتعلق بالتوعية والتدابير الوقائية، وبهالأثناء وزارة الصحة عم تاخذ احتياطات إن كان بالنسبة للمطار والقادمين من الجهات يلي بلش يكون عندها حالات إصابات خاصة من أفريقيا، وعم بيجربوا يجيبوا هلأ بالفترة الأخيرة معدات المخبرية يلي بتسمح إنه هالفحص ينعمل بلبنان، لأنه مثل ما بتعرف
نعم
الفاريول أو الجدري انقرضت من أواخر السبعينات بالقرن الماضي، ما عادت موجودة بعد التلقيح العام العالمي اللي كان، مما بيدل على أنه اللي كانوا ملقحين قبل هالفترة هاي عندهم مناعة بالإجمال، ما عندهم مشكل، إنما المشكل هن على الولدانين بعد هالفترة. وبكل الحالات في تأهب تام يعني إعلامي علمي وزاري نقابة أطباء، وأكيد ما رح نشوف الإشي اللي شفناها وقت الكورونا.
نعم.
ولكن عم نحتاط للأمر حتى ما نوصل للأسوأ.
نعم بروفيسور شرف أبو شرف نقيب الأطباء في لبنان، كيف يمكنك أن تطمئن مستمعين حول هذا المرض وطريقة عدواه؟
أولا ضروري جدا نعرف شو هو هالفيروس هذا يلي حتى بالسبعينات والثمانينات كان موجود بأفريقيا الوسطى بأعداد قليلة قليلة جدا. هلا عبر السفر وفتح البواب للمسافرين أمام الجميع في مجال ينتقل. أهم شيء نعرف إنه إذا حدا كان مصاب ما نقرب كتير عليه، لأنه العدوى ما بتصير إلا بطريقة مباشرة عبر الدم أو عبر السليب عبر المريء. مشان هيك أحصائيا يعني أكثر أعداد لحد هلأ انكتب عنا هي عند الأوموسيكشوال المثليين. إذن التدابير الوقائية بالنسبة لهم مهمة. العوارض يلي هي كمان صارت معروفة يلي بتجي بالحرارة العالية، الآلام بالعضلات، تضخم الغدد الليمفاوية، طفرة جلدية على اليدين والوجه، وتنتشر فيما بعد بكافة أعضاء الجسم، والأكثرية الساحة بيتعافوا منها بغضون أسابيع. إنما في سلالتين رئيسيتين نعتبرهم بالمرض، واحدة نسميها سلالة الكونغو
نعم
ويلي هي الأشد خطورة ونسبة الوفيات فيها عالية بحدود 10%، وسلالة غرب أفريقيا نسبة الوفاة فيها تقريبا 1%. من هون ضروري جدا التوعية الوقاية والتشخيص المبكر، بهالطريقة نقدر نحصرها.
نعم ولكن بروفيسور كيف يمكن التأكد على المطار مثلا أنه الشخص مصاب؟
اولا دائما بتبلش بحراره، يعني هن بعدهم لهلا بعتقد بمطارح كثير عم ياخذوا حراره المسافرين المغادرين او الواصلين، هذا أو اول سبب بيجي في حراره عاليه، بعدين بتجي الاوجاع بالعضلات بالجسم والى اخره. ما في الا الفحص السريري فيما بعد بيعطي شك او تشخيص بالمرض او بالوباء، وساعتها بيستدعي عزل المريض عن خرابين جدا منه، ما يتقربوا كثير منه، وياخذوا التدابير الوقائيه المعروفه.
هل برأيك بروفيسور شرف أبو شرف سيكون هناك حملة تلقيح للذين ولدوا بعد عام 1977؟
اعتقادي أنا لا. أول شيء ما فينا نقارن الكورونا، يعني الوضع بعيد جدا ومختلف جدا عن الكورونا.
إذن تطمئن المستمعين،
يمكن موجهة نحو الناس المعرضين، يعني أولا المثليين أو الأوموسيكشوال، الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة أو حالة صحية تعبانة، يمكن الأطفال، إنما الوقت هو بفرجينا. برجع بقول ما في سبب للهلع، لأنه بالأكترية الساحة من الحالات بتقطع بعوارض خفيفة جدا وبتروح بدون أي مشاكل.
استمعنا إلى نقيب الأطباء في لبنان البروفيسور شرف أبو شرف متحدثا إلى روجي خوري. بدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء زيارة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة على أن يزور المسؤولين الإسرائيليين يوم الأربعاء. وبدأ الوزير التركي زيارته بلقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، ويترأس وزير خارجية تركيا اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة والتي تضم مسؤولين من وزارات ومؤسسات حكومية. وعلى جدول الوزير التركي لقاء مع رئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية. وفي حوار سابق مع وكالة الأناضول التركية وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي العلاقات الفلسطينية التركية بالمتينة، وقال نفتخر بعلاقاتنا مع تركيا، وهناك علاقة تربط بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والتركي رجب طيب أردوغان، وتنتقل على كل المستويات حيث تربطني علاقة قوية مع نظيري التركي مولود تشاووش أوغلو. ورحب المالكي بزيارة نظيره التركي وقال إن هذه الزيارة تأتي لعقد الجولة الثانية للجنة الوزارية الفلسطينية التركية وللعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. عن أبعاد هذه الزيارة ماذا يقول الباحث المتخصص في الشأن التركي محمود علوش؟
كما تعلم هناك تحول طرأ خلال الأشهر الأخيرة على السياسة الخارجية التركية لسيما في المنطقة، وعلى وجه التحديد في العلاقات مع إسرائيل. هناك اتجاه تركي لإعادة إصلاح العلاقات مع إسرائيل والدخول في مجالات التعاون معها في قضايا عديدة، لكن هذا الانعطافي أو هذه الانعطافي التركي تجاه إسرائيل أثارت نقاشات حول ما إذا كانت تركيا أو ما إذا كان الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية سيدفع ثمن هذه الانعطافي تجاه إسرائيل. لذلك أعتقد بأنه اختيار وزير الخارجية التركي الآن رام الله قبل الزيارة إلى إسرائيل تشير إلى أنه أنقرة تسعى لأن تؤكد على أن موقفها من القضية الفلسطينية لم ولن يتغير بغض النظر عن الموقف من إسرائيل أو عن التحولات الإقليمية التي طرأت على منطقة على المنطقة خلال منذ بداية العام الماضي. لذلك هي رسالة تركية يعني للتأكيد على أن تركيا لا تزال داعمة للقضية الفلسطينية ولا تزال داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه موقف سياسي بالدرجة الأولى.
أستاذ محمود علوش، ماذا عن التوازن في العلاقات التركية مع كافة الفلسطينيين؟
طبعا هذا نقاش ويعني سؤال مهم جدا. كما تعلم خلال السنوات الماضية بالتحديد في فترة ما بعد يعني اندلاع ما يعرف بالربيع العربي، أقامت تركيا علاقات عميقة مع جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، ومن ضمن فروع جماعة الإخوان المسلمين كان حركة حماس. كانت هناك علاقة قوية مع حركة حماس، استضافت تركيا أعضاء من حركة حماس على أراضيها ومنحت لهم إمكانية القيام بنشاط سياسي. وبالمناسبة يعني كان استضافة تركيا لحماس أحد أبرز الأسباب في المشكلة مع إسرائيل. لكن أيضا هذا الأمر يعني سبب إحراج بالنسبة لتركيا على الأقل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. الفلسطينية، لأن السلطة الفلسطينية كانت يعني منطعدة عمليا من احتضان تركيا لحركة حماس، واعتبرت بأنه هذا الاحتضان هو على حساب موقف تركيا من السلطة الفلسطينية.
نعم.
قبل أشهر أعتقد كان هناك تصريح لوزير الخارجية التركي تحدث عن أن تركيا تنظر إلى جميع الأطراف الفلسطينية وإلى جميع الأطياف الفلسطينية على أنها طرف واحد، وهي رسالة واضحة إلى أنه أنقرة تريد الآن في الوقت الراهن بتقديري أن تكون بالموازنة ما بين دعمها لحماس أو بقربها من حماس، وأيضا الانفتاح بشكل أكبر على السلطة الفلسطينية أو تأكيد الالتزام التركي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. لذلك نعم يمكن النظر إلى هذه الزيارة وإلى الموقف المواقف التركية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية على أنها محاولة من تركيا لإيجاد نوع من الموازنة ما بين الموقف من حركة حماس وأيضا الموقف من السلطة الفلسطينية.
نعم، بحسب مصادر فلسطينية الجانب الفلسطيني يعول على زيارة وزير الخارجية التركي ليرى بأم عينه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال. كيف ممكن أن يوفق الأتراك بين هذه الرغبة الفلسطينية وتحسين علاقاتهم مع الإسرائيليين؟
يعني بطبيعة الحال الموقف من القضية الفلسطينية كان أحد المشكلات الرئيسية في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال العقد الماضي. يعني في عام 2010 بدأ انهيار العلاقات عندما أرسلت تركيا كما تذكر أستاذ مازن سفينة أصول الحرية إلى غزة، وهذا الأمر تسبب بانهيار العلاقات التركية الإسرائيلية. وحتى خلال العقد الماضي رغم كل مساعي إعادة إصلاح العلاقات بين البلدين، حتى بعد إبرام المصالحة بين تركيا وإسرائيل في 2016 انهارت العلاقات مجددا بسبب الموقف التركي الرافض لما يعرف بمشروع صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيضا خلال السنوات الماضية يعني كمان جرت محاولات عديدة بين الجانبين التركي والإسرائيلي لإصلاح العلاقات، إلى أنه كان طبعا يعني العامل الفلسطيني هو عامل دائما أو الموقف من القضية الفلسطينية كان معرقل دائما لمساعد التقارب التركي الإسرائيلي. لا شك أنه هذا العامل سيبقى موجود، وأعتقد حتى لو نجح التركيا وإسرائيل بفتح صفحة جديدة بالفعل في العلاقات والتعاون في مجالات كالطاقة والأمن وغيرها، لأنه أعتقد بأنه الموقف من القضية الفلسطينية سيبقى عامل مفسد للعلاقات التركية الإسرائيلية على الدوام، طالما أن هذه القضية لا تزال مجمدة، وطالما أنه لا يعني الموضوع التسريع أو إحداث خرق في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والإسرائيليين لا تزال جامدة. لذلك يعني من غير المرجح أن يعني تكون التأثيرات أو تأثيرات الموقف من القضية الفلسطينية محدودة بالنسبة للعلاقات التركية الإسرائيلية، لكن بتقديري يبدو أن هناك اتجاه في تل أبيب وأنقرة حاليا في الوقت الراهن للتركيز على مجالات التعاون بشكل أكبر من الموقف من القضية الفلسطينية. خلال الآونة الأخيرة برزت بعض المؤشرات من الجانب الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تعد متمسكة على سبيل المثال بموقفها أو بمطالبها التي تدعو تركيا إلى طرد حركة حماس من تركيا ومن اسطنبول. ويبدو أنه يعني بدأ الإسرائيليون يتفهمون نحو أكبر الموقف التركي، وأيضا لم يعد يروا في هذا الاحتضان التركي لحركة حماس على أنه مشكلة في العلاقات، وأعتقد أنه هذا نوع من الواقعية السياسية. يعني
أستاذ محمود علوش الباحث المتخصص بالشأن التركي كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق.
شكرا شكرا.
أكدت رئيسة الوفد البرلماني الأوروبي ماريا أرينا خلال لقاء أجرته الاثنين مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر عن قناعتها بالدور الهام الذي تطلع به الهيئة في الحفاظ على نزاهة المسارات الانتخابية وشفافيتها، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم كل أشكال التعاون في هذا المجال. وأضافت وفق بيان صادر عن هيئة الانتخابات في تونس أن الزيارة التي تؤديها إلى البلاد تندرج في إطار الحرص على دعم علاقات التعاون مع تونس باعتبارها شريكا متميزا تجمعه بالفضاء الأوروبي علاقات ثقافية واقتصادية متميزة وقيم مشتركة. من جهته عبر بوعسكر عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الهيئة والاتحاد الأوروبي خلال كل المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس منذ العام 2011، مبينا حرص مجلس الهيئة على دعم التنسيق والتعاون بين الطرفين خلال المواعيد الانتخابية المقبلة. وقدم بالمناسبة صورة عن تركيبة الهيئة الحالية والاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء في تموز جويلية المقبل والمواعيد الانتخابية القادمة، مؤكدا حرص الهيئة على تكريس مبادئ الاستقلالية والنزاهة والشفافية التي ميزت أداءها منذ إحداثها في عام 2011. انطلقت الثلاثاء في قطر فعاليات مؤتمر الدوحة 14 لحوار الأديان بمشاركة 300 من علماء وقادة دينيين وباحثين وأكاديميين وإعلاميين من 70 دولة. وينظم المؤتمر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان على مدى يومين تحت شعار الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص. ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أساسية هي خطاب الكراهية من حيث مفهومه وأسبابه ودوافعه وأنماط وأشكال خطاب الكراهية وسبل مواجهة هذا الخطاب. وفي افتتاح المؤتمر قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي إن بلاده تؤمن بأنه لا سبيل للتعايش والتعاون بين الأفراد والجماعات والدول إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر واحترام ثقافته ومعتقداته ومقدساته، مضيفا نؤمن أن بناء الأمم يبدأ ببناء الإنسان من خلال التعاون لبناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والعيش المشترك بوئام وتجانس مهما اختلفت الأديان والثقافات والأعراق، مشددا على أن التصدي لخطاب الكراهية بات قضية كبرى لن تقوم بها تشريعات دولية فحسب ولن تكبح جماح أثارها المدمرة على عالمنا نصوص ومواعظ دينية فقط، وإنما تحتاج إلى عمل جاد تتضافر فيه كل تلك الجهود. وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري قوله إن السلام الذي ينشده عالمنا يتمثل في إبراز المبادئ والقيم الدينية والإنسانية التي تضمن الحفاظ على النفوس والأرواح ونبذ العنف والتخلي عن نعرات التعصب وخطاب الكراهية والطائفية المقيتة. وفي الجلسة الأولى للمؤتمر قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي إن العلاقة بين الشعوب حسب فقه الميزان مبنية على التعارف والتلاقي، مضيفا عندما تتغلب قوة الجذب على قوة التنابز والصراع بين أفراد الأمم ويقتنع السياسي بالقيم ينتهي خطاب الكراهية. أعلنت الولايات المتحدة أن 20 دولة تقريبا تعهدت بتزويد أوكرانيا بشحنات أسلحة جديدة لمساعدتها في مواجهة روسيا. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال إن الحزمة الجديدة تشمل ذخيرة مدفعية ضرورية للغاية وأنظمة دفاع ساحلي ودبابات وعربات مدرعة أخرى، موضحا أن 20 دولة تقريبا تعهدت بإرسال شحنات أسلحة جديدة لأوكرانيا فيما التزمت دول أخرى بتدريب القوات الأوكرانية ومساعدة كييف في الحفاظ على أسلحتها الحالية. وأشار وزير الدفاع الأمريكي بشكل واضح إلى الدنمارك التي أعلنت الاثنين قرارها تزويد أوكرانيا بقاذفة وصواريخ هاربورن المضادة للسفن. ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن تشيكيا ستقدم دعما كبيرا لأوكرانيا يشمل مروحيات هجومية ودبابات وأنظمة صواريخ، وأضاف أن إيطاليا واليونان والنرويج وبولندا ستزود أوكرانيا بأنظمة مدفعية وزخيرة. وتعمل الولايات المتحدة على تنسيق تدفق الأسلحة الدولية والدعم لأوكرانيا إلى جانب دعم كييف بمليارات الدولارات من خلال تقديم المعدات العسكرية والتدريب لقوتها. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.